أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في صحيح أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه ورحمه، وتوقفنا عند كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. صحيح. قال الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك عن قزعة قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. حدثنا علي قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا الكتاب، وهذا طبعا أول باب الذي قرأناه، هو كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة، يعني المسجد الحرام، وكذلك المسجد النبوي. طبعا المسجد الحرام وكذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لهما بعض الفضائل، منها فضائل كثيرة، منها مضاعفة الأجور، أن تضاعف الأجور إذا صلى الإنسان في ماذا؟ في المسجد الحرام وكذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب معقود لهذا الشأن. وأما هذا الباب ففيه فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، وساق فيه 3 أسانيد ب3 أحاديث. الأول يقول: حدثنا حفص بن عمر وهو الأزدي الحوضي قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك ابن عمير أحسنت الكوفي القاضي عن قزعة وهو ابن الأسود، قزعة ابن الأسود، ثم ساق هذا الخبر الذي سمعناه. وطبعا إذا تأملت في الحديث قال إيه؟ أنه سمع من أبو سعيد الخدري 4، يقصد 4 أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم. 4 ماذا؟ 4 أخبار، يعني 4 أحاديث، أو إن شئت قل 4 فقرات في نص واحد كما سوف يجمعها الآن في أخريات هذا الكتاب. يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. خلاص، وقضي الأمر. الحديث طبعا إذا تأملنا في هذا الخبر تجد ما هو وجه الشاهد من وضع الإمام البخاري هذا الحديث الذي لم يسق متنه أصلا، وإنما ساق أن أبو سعيد الخدري ماله غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات، وقضي الأمر. والشراح حقيقة تكلموا في معنى هذا الحديث وقالوا إن الإمام البخاري لم يسق المتن. لماذا؟ كما قال غير واحد من الشراح: لينبه غير الحافظ، لينبه غير الحافظ، يعني كأنه يقول للحافظ: قد أعياك عدم الحفظ، لو كنت تحفظ لعلمت أن هذا الحديث له شاهد في ماذا؟ في هذا الباب، له معنى. وفعلا هذا الحديث هنقرأ متنه بعد قليل. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، منها مسجد الحرام، مسجد ليه؟ النبوي، والمسجد الأقصى. هذا وجه من وجوه الايه؟ كلام الشراح. قالوا الإمام البخاري لم يسق المتن لماذا؟ حتى ينبه غير الحافظ. يقول الإنسان الذي لا يحفظ السنة يقول احفظ هذه الايه؟ هذه الأحاديث، ولهذا لم يسق متنه. الخبر الثاني من رواية علي، حدثنا سفيان الزهري سعيد. من يعرفنا بهذا الإسناد؟ ها؟ تفضل. علي بن المديني الأول، شيخ الإمام البخاري الحافظ الكبير. أحسنت، علي عن سفيان، هو سفيان بن عيينة محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الإمام المعروف. سعيد عن أبي هريرة دائما. سعيد من؟ سعيد بن مسيب هو الإمام. نعم سعيد من؟ ها؟ لا لا، سعيد، سعيد ابن مسيب طبعا. هذا كويس. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا يجوز أن يرتحل الإنسان من مكان إلى مسجد بغرض زيارة مسجد من المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، مسجد مكة، وكذلك المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. وطبعا العلماء تكلموا في معنى هذا الحديث، فمنهم من قال على وجه العبارة، يعني كلام طويل لا نريد أن نخوض فيه، لأن الباب المقصود منه فضل فضل المساجد الثلاثة. واتفقت الأمة، اتفق العلماء على جواز شد الرحل إلى المساجد الثلاثة، يعني تخرج من بيتك ترتحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لكي تصلي فيه. هذه خاصية للمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر الأخير عبد الله بن يوسف ومالك. إذا قلنا عبد الله بن يوسف ومالك معروف، عبد الله بن يوسف من؟ التنيسي، ومالك الإمام، إمام دار الهجرة. طيب، وفيه صلاة في مسجدي هذا، يعني المسجد النبوي، خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يعني صلاة في المسجد النبوي صليت الوتر ركعة واحدة، كأنك صليت دي ألف ركعة، ركعة واحدة كأنك صليت ألف، أن يصلي ركعتين وثلاث. ولهذا تعجب إذا ذهبت إلى المدينة، الناس تزهد في الخير، وبخاصة من يسكنون هناك، من يسكن هناك يزهدون. ورأينا هذا، سكننا في المدينة فترة فرأينا هذا، زهد، زهد كبير من الناس. حتى إنك إن شئت ذهبت ليلا في الثلث الأخير ونحو ذلك، إن شئت أن تصلي في الروضة صليت، في شيء إشكال. لماذا؟ الناس يعني يزهدون، كثير منهم يزهدون، وبخاصة من ينكسون في هذه البلاد. وتجد النائم والقائم، وتجد اللي يخش حتى ما يصليش، ممكن ما يصليش تحية المسجد بدعوى أنها سنة، سنة ماشي خلاص سنة لا إشكال، يضيع منه ليه؟ يضيع منه أجور كثيرة في هذا الباب. هذا بالنسبة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسجد الحرام، فعندنا عند الطبري الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة، صلاة واحدة في المسجد الحرام في مكة، أنت بتعمل عمرة أو إن كتب الله عز وجل لك حجا، صلاة في هناك في بكم؟ ألف. وطبعا إذا صليت بجوار الكعبة وفي دائرة الطواف ونحو ذلك فهذا جيد، وإن كان المسجد يمتد حتى إلى إيه؟ إلى الخارج لا إشكال. كل هذا من المسجد، كل هذا من المسجد، وفضل الله عز وجل واسع. لكن الأمر يختص بماذا؟ بمساجد مكة ولا بالمسجد الحرام؟ يعني لو صلينا في أي مسجد من مساجد مكة غير المسجد الحرام نصيب هذا الأجر؟ لا نصيب هذا الأجر. يعتقد كثير من الناس أن الأمر يختص بالحرم، الأمر يختص به، يختص به، هو لا يختص بالحرم، إنما يختص به بالمسجد النبوي. طيب، هذه ثلاثة أحاديث فيها فضيلة الصلاة في المسجد، مسجد مكة ومسجد المدينة. قال: باب مسجد قباء. مسجد قباء، المسجد الذي أسس على التقوى على بعض التفسيرات. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، هذا الدورقي أحسن، حدثنا ابن علية، من؟ إسماعيل ابن علية. وطبعا علية من علية؟ أمه اسمها علية، فهو اشتهر، كانت امرأة رحمها الله عاقلة، ولما كانت عاقلة عرفت عند الناس. فمن هذا؟ يقولون هذا إسماعيل ابن علية، أمه علية، المرأة العاقلة الشريفة المعروفة. فليس هذا بانتقاص لأمه أو انتقاص لأبيه أو نحو ذلك، ولكنه رحمه الله كان يكره هذا، لا يحب أن يقول له أحد إيه؟ ابن علية. لكن كما تعلمون علماء الجرح والتعديل قالوا: إذا شهر الراوي باسم حتى إذا كان يكرهه لا نغيره. ليه لا نغيره؟ لأننا ممكن يكون بعد كده إحنا نأتي نقول: مين إسماعيل ابن إبراهيم ده؟ صح؟ هو معروف بابن علية، فنقول خلاص إحنا ما نعرفش هذا الراوي، بالحديث ده ضعيف. ولهذا العلماء قالوا: لا، تقول بقى الأعمش، الأعرج، الأطرش، المقبوري، كل ما شئت، كويس؟ لكن بعض العلماء كان يتورع، لا يحب هذا، فكان الإمام الشافعي إذا روى عنه يقول: إسماعيل الذي يقال له ابن علية. وإسماعيل نفسه كان يقول: من قال ابن علية فقد اغتابني، يكره هذا. لكن هذه غيبة غير معتبرة عند الايه؟ عند العلماء، لأن المقصد ليس الانتقاص طبعا. قال: أخبرنا أيوب هذا السختياني عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم أو يومي كلاهما صحيح، يقدم بمكة، فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام. هذه الأولى، كانش بيصلي الضحى. وإحنا قلنا قضية صلاة الضحى اختلف فيها الصحابة في سنيتها ونحو ذلك، وكان ابن عمر يقول: أنا لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، وعمر كان لا يصليها، وكذلك أبو بكر كان لا يصليها، فهو كان لا يصليها، لم تكن مشتهرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبو هريرة ونحو ذلك، وكلمنا احنا على مثل هذا في المحاضرة السابقة. قال: ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم أو يوم، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. هذا هو الشاهد، أن النبي كان يذهب إلى مسجد قباء. ولهذا إذا ذهبت إلى المدينة من الممكن أن تستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم وفق هذا الحديث وهذا الفهم، أن تذهب إلى مسجد قباء فتصلي فيه ركعتين ونحو ذلك. ولو كان يوم سبت كان جيد، يعني هذا يعني قمة الاقتداء. قال: وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير ألا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. هذا خبر ابن عمر. يبقى خبر ابن عمر هذا فيه إيه؟ فيه استحباب، أو فيه خلينا نقول فضيلة الصلاة في مسجد قباء، وأن هذه سنة. نعم سنة، إن كان الحديث ثابت يبقى سنة، كويس، اللي هو يعني من صلى فيها أصاب إيه؟ أصاب عمرة، صحيح، على خلاف في الحديث، من ثبته يثبت هذا ليه؟ هذا الفضل. فالخبر هذا يدل على فضيلة ماذا؟ المسجد أولا، وعلى سنية الذهاب إليه، وده مش ارتحال، هذا ليس بارتحال إليه، وإنما هو إيه؟ ذهاب إلى مكان زيارة ليصلي فيه الإنسان بغرض إليه؟ بغرض الصلاة. وعشان كده قلت لكم في الحديث السابق أفهام العلماء اختلفت، قضية شد الرحال ونحو ذلك اختلف فيها ليه العلماء. ما في مثل هذا الحديث تذهب إلى مسجد قباء، بعض العلماء يسمي هذا إيه؟ ارتحالا، يسميه ارتحالا من مكان إلى مكان. لكن طبعا لا نقول أن مثل هذا يجعلنا نقول شد الرحل إلى القبور وإلى الموالد وإلى مثل هذه البدع، ليس هذا هو بابنا. قال: باب من أتى مسجد قباء كل سبت. شايف الحديث اللي احنا قرأناه من شوية ده، هيبتدي الإمام البخاري يعمل ايه؟ يفرع فيه، خلاص ادي يوم السبت. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، هذا التبوزكي، قال: حدثنا عبد العزيز ابن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. يبقى يسن لك أن تذهب يوم الايه؟ يوم السبت. قال: باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله، مسدد ابن مصارعة أبو الحسن البصري، ويحيى هو القطان، وعبيد الله ابن عبد الله، عبيد الله ابن عمر بن حفص بن ايه؟ عبيد الله بن عبد الله، صحيح ولا ايه؟ ابن عمر ابن حفص. طيب، قال عن اين الحديث؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما كان اين الحديث؟ قال: حدثنا نافع، صحيح، نافع مولى من؟ مولى ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي قباء، خلي بالك هنا يريد ماشيا وايه وراكبا، هذه قمة الاقتداء. خلينا نروح قباء وخلاص، أي يوم في أي ساعة في أي وقت، ليس هذا ما يفعله السلف. إذا أردت أن تستن فافعل مثل هذا، راكبا عندك دليل، ماشيا عندك إيه؟ عندك برهان. قال: يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير محمد بن عبد الله: حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. فيصلي فيه إيه؟ يصلي فيه ركعتين. يبقى هذا ما يختص بمسجد قباء، تأتيه وأيضا تفعل إيه؟ تصلي، تأتيه يوم السبت هذه الثانية وتصلي فيه، وتأتيه راكبا أو ماشيا. قال: باب فضل ما بين القبر والمنبر. خلي بالك الإمام البخاري قال إيه؟ القبر والإيه؟ والمنبر. حديث بين قبري ومنبري، صحيح ولا صح؟ لا، لا يثبت. الثابت ايه؟ هيأتي لنا سوق بيتي ومنبري، تنبأ. لكنه يقول: باب فضل ما بين القبر والمنبر، ولم يقل البيت والايه والمنبر. لماذا؟ هو النبي أين قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ في البيت، خلاص. يبقى ثبت هو النبي قال بين إيه؟ بيتي ومنبري، هذا في حياته. أما بعد موته فأصبح قبره هو بيته. عبرت بهذا عن الآخر، لا إشكالية. فده مش دليل على تصحيح الإمام البخاري الحديث إيه؟ بين قبري ومنبري، لم يصححه الإمام البخاري، لكن هذا فهمه، فتنبه عشان ما ينفعش تأتي بهذا التبويب مثلا وتقول هو الإمام البخاري نفسه بيقول إيه؟ الحديث ثابت أو غيره، لم يقل هذا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف هذا التنيسي قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم. عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يعني إيه روضة من رياض الجنة؟ ذهبت إلى المسجد النبوي، دخلت في مكان هذا، هتجد ان فيه سجاده لونها ايه؟ اخضر، وفيه سجاده لونها ايه؟ انا ما علمت هذا الا بعد مده يعني. فلقيت كل الناس مزدحمه في مكان وطبيعي، انا مش لا ارى اصلا من اقدام الناس. فلاقي حد الناس كلها داخله عليه كده وسايبين الباب، طب ما نصلي هنا يا جماعه، انتوا ليه داخلين جوه؟ فطلع اللي جوه ده ايه؟ ما بين بيتي. فهذا المكان المخصص هذا إذا صلى فيه الإنسان، طبعا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول روضة من رياض الجنة، يعني إيه؟ فهم بعض العلماء أنه منقول كالحجر الأسود. الحجر الأسود هذا من أحجار الإيه؟ الجنة. قال قالوا أيضا هذا المكان منقول من الايه؟ من الجنة. وفعلا هذا المكان تجد فيه ما لا تجد في غيره من الأماكن، سواء الصلاة أو نحو ذلك، تجد فيه من خشوع وتجد فيه من عدم هواجس الشيطان. قليل ما يصلي الإنسان إلا ويأتيه هاجس ويأتيه فكر ونحو ذلك، إلا في هذا المكان، إلا في هذا المكان فعلا. ومن المجربات في المسجد النبوي، وأوصى بها كثير، حتى كثير من العلماء يعني في المسجد النبوي من المدرسين وغيرهم والصالحين، أن الإنسان إذا يعني كانت له حاجة، وهذه رؤيت كثيرا، إذا كان له حاجة وأتى في الضحى، في وقت الضحى، في هذا الوقت سبحان الله، هذه كما ذكرت لك في أي وقت يتعبد الإنسان، لا أقول أن هذا وقت مخصوص حتى لا نقع في بدعة يا زميل، لكن هذا ما شوهد وصلى وكانت له حاجة وصلى في مثل هذا الوقت في مثل هذا المكان، قليل جدا من الناس، بل لا يكاد يوجد إلا وقضيت حاجته، هذا كان له عند الله طلب أو مريض أو إلى آخره، يعني هذا من الأشياء المجربات، ونصح بها كثير من المشايخ هناك حقيقة. فالعبادة في هذا المكان مطلوبة، والاجتهاد هناك، إذا وفقت وذهبت إلى هناك فلا تضيع ثانية إلا وأنت قائم ساجد راكع. نرى حقيقة في مكة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام ناس يضيعون الأوقات ويعبسون بمحارم الله تبارك وتعالى، حتى في صحن المسجد، ولا يعظمون شعائر الله تبارك وتعالى، ولا يعلمون الفضل الكبير والمنة الكبيرة التي رزقها. وعلى النقيض تجد من الناس من يبالغ في العبادة ويستشعر حقا هذا المكان الذي يوجد فيه، وغالبهم من غير العرب، غالب هؤلاء من غير العرب، ومن أهلنا وإخواننا في باكستان والهند ونحو ذلك. هذه البلاد حقيقة تجد من الخشوع والخضوع، حتى رفع الصوت لا يرفع صوته أبدا في المسجد الايه؟ في المسجد النبوي. ووجدنا من المصريين وغيرهم من يصيح عند الغرفة، يصيح ينادي أو يتكلم في التليفون وهو جالس حتى في الروضة، أشياء هذا يعني من الجهل وعدم استشعار هذا الفضل العظيم الذي سيق إليه. فالشاهد أن هذا التبويب لا يدل على صحة الحديث، أقصد حديث قبري ومنبري، وإنما يدل على أن المعنى أن القبر مقصود به البيت، وأنه أصبح بعد ذلك قبره صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد في هذا لا أعلمه والله، لا أذكر الآن، يعني فضائل، تقصد فضائل أخرى؟ وقيل هذا نعم، تقصد ده يعني المعنى، ويقصد معنى ما بين بيتي ومنبري، احنا قلنا ايه من الافهام انه منقول من الجنة، يعني هذا المكان من الجنة فعلا، كويس. والفهم الثاني ان فيه فضيلة الراحة وفضيلة الاطمئنان وفضائل ما يجدها الإنسان، بعض ما يجده الإنسان في الجنة، كويس. أن الإنسان إذا طبعا في الجنة الإنسان إذا طلب أي شيء ها لا يرد، فكذلك في هذا المكان في مظنة إيه؟ في مظنة عدم الرد، هذا بعض الأفهام التي قيلت فيه. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، أي هذا بعينه، هكذا قال القسطلاني وغيره، قبري أقصد منبري على حوضي، يعني منبر النبي نفسه الذي صنع له وصعد عليه وخطب عليه، هذا يكون على حوضه في الآخرة، يبين فضيلة هذا المنبر. ولهذا أسر عن بعض السلف أنه كان يأتي إلى المنبر فيتمسح فيه ونحو ذلك، بعض الناس أسر عنهم، بعض الناس يثبت هذا، ولكن بعد ذلك حرق إليه المنبر فلا وجه الآن. وحتى من يذهبون الآن المساكين الذين يتمسحون بالحيطان ويتمسحون بالسجاد ويتمسحون بالحديد وأي شيء يتمسحون به، هذا مصنوع من يومين في عهد الإيه؟ في عهد الدولة السعودية، يعني مش مصنوع من، يعني لم يمسه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الكعبة التي تراها الآن، الكعبة التي تراها الآن هذه لم يمسها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكعبة هدمت في عهد من؟ عبد الله بن الزبير، وبناها، ثم أتى الحجاج فأرسل إلى الخليفة قال ابن الزبير فعل كذا وكذا، قال دعك من تخليط ابن الزبير وهد وابني من جديد، رجعها زي ما كان. ثم طيل للإمام مالك، الخليفة قال للإمام مالك ننقضها ونجعلها كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا. ليه لا؟ ما هو الإمام مالك فقيه، كل خليفة هيجي يعمل ايه؟ يروح هاددها ويقول لك احنا نبنيها بقى بنا من ايه؟ من جديد. حتى كنت تجد في عصرنا هذا يقول لي اول ما يجي امير ولا حاجة يروح هاددها لك يقول لك لا انا هبنيها بايه؟ بالطوب الجديد اللي اخترعناه ولا نعملها وهكذا. فالإمام مالك رضي الله عنه راح أغلق هذا الباب وأصبح الأمر مغلق وخلاص وقضي الأمر. قال بعد ذلك باب مسجد بيت المقدس. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت قزعة مولى زيد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني. شعب عجبوه ها؟ وآنقنني يعني فرحوني حاجة. ده الحديث طبعا اللي افتتح به ليه؟ الباب. احنا قلنا باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، وسقنا حديث حفص بن عمر إلى آخره، أول حديث قرأناه. هذه هي الأربع، والأربع دي أعجبوه ويقول لك فأعجبنني وآنقنني فرحوني. يعني قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم. اصلحش امرأة تسافر إلا ومعها من؟ الزوج، أو معها محرم لها، محرم يصونها. هذا هو الأصل. ثم اجتهد العلماء في هذا الباب، فيرى بعض العلماء أن المرأة العجوز أو المرأة التي لا تفتن يفتن بها الناس هذه الأولى، ثم معها رفقة آمنة هذه الثانية، يجوز أن تسافر. هذا قول من الأقوال، وهو قول معتمد عند الشافعية وغيرهم. فإذا كانت امرأة كبيرة كويس، وطبعا يا إخواننا حتى يعني نفهم الموضوع، نحن تابع بالنسبة للنصوص لفهم السلف كويس، لا نريد أن نقول وندعي قواعد ثم نكذبها في أرض الواقع. أنت تقول الآن أنا أفهم الكتاب والسنة بإيه؟ بفهم السلف، وإذا أتيت لك بفهم السلف تقول لي لا السنة بتقول كده صح؟ هذا لا يصلح الكلام ده لو جبت لك واحد من يومين، لكن هذا فهم الإمام الشافعي مثلا، فيبقى هذا فهم معتبر للحديث أم لا؟ هذا فهم معتبر للحديث. قضي الأمر. الإمام الشافعي لم يقل الشابة، ولم يقل التي تخرج وحدها، ولم يقل هذا حتى يستدرك عليه أشياء. هذا فهم. وبعض العلماء يرى لا يجوز أصلا أن تسافر أن تسافر المرأة قط وحدها كويس، اللي ظاهر هذا الحديث. وطبعا هذا الأولى بخاصة في فساد الزمان، الزمان فسد، فأنت لا تأمن حتى على الزوجة أن تخرج إلى السوق أو تخرج إلى أماكن قريبة، يعني لا تأمن عليها. قال ولا صوم في يومين الفطر والأضحى. أول يوم العيد، عيد الأضحى أو عيد الفطر، هذا يحرم على الإنسان أن يصومه. ولا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، حتى تغرب الشمس. يعني بعد العصر لا يجوز، هذا وقت موسع لا يجوز الصلاة، كذلك بعد صلاة الصبح لا يجوز الصلاة. بعض العلماء الصحيح أنه يستثنى ركعتي الفجر بعد الفجر، إذا فاتتك ركعتي الفجر تصليهما بعد صلاة الفجر لا إشكال في هذا. أما بالنسبة إلى الصلوات ذوات الأسباب فعلى خلاف وعلى مذهبين بين العلماء. فمذهب الحنابلة أن هذه لا تصلى، لا تصلى، يعني إذا دخل الإنسان المسجد بعد العصر أو بعد الفجر يجلس لا يصلي. ليه؟ لأن ده وقت نهي. هذا فهم أحمد بن محمد بن حنبل. الفهم الآخر أن كل صلاة ذات سبب تصلى في أوقات النهي الموسع، لا نقول المضيق، الوقت الايه؟ الموسع. ومذهب آخر وهو أوسع هذه المذاهب أن كل صلاة تحمل أو تكون لها دافع ولها سبب تصلى، سواء موسع أو مضيق أو نحو ذلك. هي مذاهب ثلاث، والأولى طبعا يعني أن يتجنب الإنسان الصلاة في مثل هذه الأوقات. قال بعد ذلك: ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجده، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الآن باب مسجد بيت المقدس، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بصلاة في هذا البيت وهذا المسجد المبارك، وأن يخلصه من أيدي اليهود. نعم، ثابتة، يعني جمهور العلماء يثبتها كثير. الحديث أنت تعلم أنه إيه؟ اختلفوا فيه في الأجر ونحو ذلك، لكن الظاهر أن هذه فضائل أعمال، ويعني كثير من الناس ذهب وصلى، كثير من الصحابة، كثير من الناس تتبع الصلاة في مسجد بيت المقدس. ثم قال: أبواب العمل في الصلاة، أبواب العمل في الصلاة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. باب حكم استعانة اليد، يعني مثلا يستعين الإنسان في الصلاة بعكاز مثلا، مش قادر يقوم ويجلس فيستند على العكاز، أو يستند على الحائط، أو يضع كرسي بجواره يقوم عنه، هل هذا جائز أم لا؟ قال: إذا كان ذلك الاستناد يعني في الصلاة من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء، يعني الإنسان يستند على الحائط، يستند على أي مكان لا إشكال. قال: ووضع أبو إسحاق، يعني أبو إسحاق السبيعي، قلنسوته في الصلاة ورفعها، يعني شال الطاقية بتاعته في الصلاة ووضعها تاني ويعدلها، يعني هذا جائز أم لا؟ دي حركة في الصلاة. قال: ووضع علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، كفه على رصغه الأيسر. رصغ هو هنا كتبها بالإيه؟ كتبها بالسين ولا بالصاد عندك؟ بالسين. غلط، هي بالصاد وهي بالسين، يعني نسخة البخاري لما علي بن أبي طالب نطقها، نطقها بالسين ولا بالصاد؟ علي بن أبي طالب قال رصغ، وهي لغة في الرصغ، احنا مشهور عندنا ايه؟ رصغ بالسين، لكن اللغة الأخرى الصحيحة ايه؟ رصغ. فهم بقى في النسخ الجديدة بيصلحوها عليه عن معتمد ها؟ صاد، انت عندك حاجة نفيسة، السيدة نفيسة. لكن في النسخ الجديدة أغلبها صح يا أخوانا؟ أنتم من أصحاب السين؟ أصحاب السين؟ أصحاب السين؟ ماشي، أصحاب السين نسخ إيه؟ تجارية. أصحاب اللي قديم أنت يا مش. فقال إيه؟ كفه على رصغه الأيسر، زي ما قلت لك كده بالإيه؟ بالصاد، لغة كويس. الرصغ هو بين الساعد والكف ده، كويس صح؟ ما احنا عندنا الموضوع اتلخبط شويه، كويس. ده اسمه ايه؟ واحد قبل كده ايه هو ده؟ قال لك ده الشرايين. قلت له الشرايين، انا بسالك على العروق اللي جوه، انا بقول لك ده ايه؟ تقول لي الشرايين، ماشي. ده ايه؟ الرصغ صح. وده ايه؟ ده الكوع، وده الكرسوع، ولا العكس ولا ايه؟ فين الكوع وفين الكرسوع؟ ها؟ يعني الكوع. شوف أيوة أحسنت. وهذا ماشي هذا الكوع. أيوة هذا الكوع ماشي. طيب خنصر بنصر وسطى سبابة إبهام صح. الخنصر ما يليه هو الايه الكوع ماشي. وما يلي الآخر هو الايه الكرسوع. يبقى ده اسمه ايه الحتة اللي بارزة دي كوع والأخرى ها دي كرسوع ماشي. ايه البوع بقى؟ مفيش حاجة اسمها بوع ماشي. ماشي قال. وطبعا معرفة الألفاظ دي يا أخوانا هامة جدا، لأن ممكن يجي مثلا في حديث فغسل كفه إلى كوعه، أنت تقول خلاص غسل الكف لغاية الكوع، ما هو ده الكوع عندنا صح؟ وده اسمه إيه؟ مرفق. ده اسمه مرفق. فطبعا لانتقال اللغة إن خلاص بقينا هم بيتكلموا وإحنا بنتكلم في حاجة تانية خالص كويس. فيقول لك وغسل يده، يعني لو حديث كده غسل النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى كوعه، يبقى كوعه إزاي؟ اليد أولا كده إذا قالوا يد يبقى إيه؟ إلى الرسغ هنا لما يقولوا يد كويس. في حد السارق قال إيه؟ واقطعوا إيه؟ أيدي. طيب اليد بس، يبقى اليد مفهومة خلاص يا الرسل. لما جه في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق ما قالش وأيديكم بس، لو قال وأيديكم بس يبقى تغسل حتة لغاية هنا خلاص، لكن إلى المرافق فبين الإيه؟ فبين الأمر. فطبعا معرفة هذه الألفاظ هامة، دي هتعين على فهم إيه؟ على فهم اللغة، على فهم السنة. فأنت كل لفظة من هذه الألفاظ تتبع، عد إلى لسان العرب، عد إلى النهاية في غريب الحديث. النهاية في غريب الحديث هذا كتاب يوضع في إيه؟ تحت جناحك، تحطه هنا على طول كده. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، كتاب لا يستغنى عنه طالب، زي تقريب التهذيب، زي كثير من الكتب حقا، بعض الكتب هامة جدا لا يستغنى عنها طالب علم. فالنهاية ابن الأثير لازم تروح وتيجي عليه دائما وأبدا. فيه غريب الكتب التسعة وزيادة، أي لفظة في الكتب التسعة تتخبط فيها كده مش عارفها، بس تكون غريبة ما تجيبش ماشي مرة إنسان تقول لما تشوف الإنسان ده هو إيه ماشي، مش هتلاقيه طبعا. فإنسان والكلام ده لا، احنا عاوزين الكلمات الغريبة اللي تشكل عليك أو ضبطها يشكل عليك، هتلاقيها على طول في ابن الأثير. جمع أغلب الكتب التي صنفت من قبله، الإمام الخطاب له الغريب، أبو عبيدة القاسم بن سلم وغيره لهم كتب غريب، جمع وألف بين كل هذا. فيقول ها هنا ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر، إلا هو على طول يضع إيه كف على رسغه الأيسر كويس، إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا، وهو في الصلاة بتحركش، إلا مثلا عاوز يحك جلده هنا كويس، يصلح ثوبه في حاجة ما وجد فيها شيء. فالأشياء هذه أشياء طبيعية، لكن لا تكون عادة الإنسان يتحرك كثيرا في الصلاة كويس. لا مش هكذا، مش اللي هو لا يده أو على رسغه بمثل هذه الصورة، لا نقول ان هو يقبض عليها كذا، لا يضعها الوضع غير الايه غير اللي انت تحلق عليه كويس. وثابت ده في السنه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن مخرمه بن سليمان عن كريب مولى بن عباس انه اخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه بات عند ميمون. هذا الحديث حديث هام، أن ابن عباس بات عند من؟ عند ميمونة، ميمونة بنت الحارث. تقرأ به لابن عباس ها؟ خالته. طيب قال بات أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته. قال فاضطجعت على عرض الوسادة كويس، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. يبقى فيه جواز النوم، نوم الصبي الصغير مع غير أبيه وأمه كخالته وعمته ونحو ذلك حتى في فراش واحد، شايف؟ لكنه نام في عرضها والنبي صلى الله عليه وسلم نام في إيه؟ في طولها. طيب، فنام نعم، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس. الآن إذا استيقظت من نومك فافعل هذه السنن، منها أولا فمسح النوم عن وجهه بيده، جرب بس هذه السنن وانت الكسل هذا هيذهب، كل هذا الكسل هيذهب. أول شيء مسح النوم عن وجهه بيده، إذا استيقظت شيء يسير جدا، أبوك وأمك كانوا بيعلموه لك ولا لا؟ بس للأسف كانوا بيعلموه لا ديانة في الغالب، كانوا بيعلموه عشان تفوق، لكن هذه الأشياء لكوننا بفضل الله من المسلمين فتوارثوا الأم عن الجد عن غير عن غير حتى وصل إليك كعادة وليست كعبادة. وهذه من حيل الشيطان أن الناس لما يتمسكون بشيء ويكون من أمور الدين فيحدث الآتي، يقلب لك الأمر من العبادة إلى ليه؟ إلى العادة، فتفعلها عادة ولا عبادة. لكن أنا عاوزك تمسح يدك من إيه؟ هكذا مثلا، ليه؟ سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تذهب الشيطان وتذهب الكسل. ثم قرأ العشر آيات خواتم سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره، ثم قام إلى، شوف هذه يبقى الثانية تقرأ هذه الآيات، ثم الثالثة ثم قام إلى شن معلقة، الشن القربة معلقة، فتوضأ منها فأحسن وضوءه. هنا إيه؟ الوضوء هذا الأمر الثالث، كده خلاص ذهب عنك الشيطان. وطبعا لو صليت ونحو ذلك انحلت عقدك. ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وخلي بالك الباب في إيه؟ قال استعانة، باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، إذا كان شيء يخص الصلاة. قال إيه؟ ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، شوف بقى ابن ليه؟ ابن التسع سنين ولا عشر سنين ولا غيره يفعل إيه؟ عاوز يقتدي. هو أصلا ابن عباس وهو صغير جاي بتلي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالليل ازاي او يفعل، مش جاي يلعب يعني، شايف؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، شوف الاقتداء، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت الى جنبي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مسح وجهه، المماثله خلاص، مسح وجهه ثم قرأ الآيات إن كان هذا صحيح ما أقوله، ثم توضأ، ثم وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة، وده دليل على صحة صلاة النافلة مع إيه؟ ها؟ لا مش جماعة وبس، قصدي إيش؟ ها؟ اللي هيصلي معاه ده احتلم بالغ أم غير بالغ؟ غير بالغ. فهل هنا بقى بيجاوب بعض العلماء يأخذ بظاهره ويقول يجوز اتمام أن تكون إماما لصبي، ومن العلماء من يصرف هذا الحديث عن ظاهره كالحنابلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدري هل نوى أم لم ينوى، هذا حديث محتمل، نوى أم لم ينوى، كويس؟ المهم ده أفهام العلماء، أفهام العلماء فيه. طيب، لكن ظاهره أنه تم به بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره فحوله من اليسار إلى اليمين ونحو ذلك. قال عبد الله بن عباس، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها يدلكها، ليه؟ لكي يستيقظ، ها؟ لكي يتنبه إلى صلاته، يفتلها يعني يدلكها حتى يستيقظ ابن عباس. دي حركة ولا مش حركة؟ ها؟ استعان بيده في شيء من أمور الصلاة. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كده كم؟ 12، ثم أوتر. كده 13 ايه 13 ركعه. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن. يعني كان يفعل هذا في بيت عائشه، يفعل هذا في بيت ميمونه، يفعل هذا في اي مكان، هذه عادته صلى الله عليه وسلم. طيب لو ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صادقا في رسالته وانه نبي حق، هل كان في احد يتعب نفسه بهذا الطريق؟ هل احد كان يتعب نفسه؟ هذه من دلائل النبوه انه لم يعني من نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا عنه ليه العباده وانه يصلي حتى تتورم قدماه. هل رجل يدعي الرساله يفعل مثل هذا؟ ليه؟ لماذا يفعل؟ ما الداعي؟ لماذا يربط على بطن الحجر؟ لماذا ينام على الحصير ويعلم الحصير في كتفه؟ لما كان يستطيع ان يعيش؟ يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما ياتي في الحروب فهو لي خالص، مين له عرض؟ اموال الزكاه تدفع لي انا فقط، مين له عرض؟ صح، لا يعارضه احد. ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وكان ياخذها، والله عز وجل نفله هذه الصدقات وهذه الاشياء في الحروب والجهاد، ومع ذلك كان يقول هي رد عليه، من مات وله مال فلورثته، ومن مات وعليه دين فايه فعلي، يعني انا اللي هدفعه. مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في غير ما حديث أنه قال لزوجاته إني لا أخشى عليكم من بعد ستجدون من يعولكم. يعني الأمر إيه؟ بالنسبة خيار المسلمين. ولهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أعطى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حديقة ثمنها 400,000 درهم، يعني رقم ضخم لا تتصوره، شايف؟ ولهذا كانت عائشة يعني تستغفر له وتدعو له كثيرا، كويس؟ يعني هذا برهان واضح في دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صادق في رسالته. وكما قال الإمام ابن الجوزي وغيره، شايف؟ لأن الإنسان يحتاج أن يطلع على مثل هذا ليثبت هذا القلب أم لا، لأن هواجس الشيطان كثيرة وشبه العصر كثيرة وطروحات الملاحدة وغيرهم كثيرة، وعندنا من البراهين الشيء الكثير، والشيطان ينسي مثل هذا. ولهذا يقول ابن الجوزي من نظر في الشريعة قرأ فقه حديث سيرة مصطلح جرح وتعديل وعلل واو إلى آخره، قال استحال عقلا أن يأتي به بشر، استحالة واحد عادي يقدر يعمل حاجة اسمها السنة دي، لا يمكن ولا ينطق عن الهوى، استحالة إن إنسان أو قرآن لا تنقضي عجائبه أبدا. لغاية دلوقتي تستخرج منه أشياء وتتعجب في أشياء، ويأتي علماء يكتشفون أشياء لم يكتشف براهين كثيرة، شايف؟ هذه الأشياء أنت في حاجة إلى أن تقرأ فيها. دلائل النبوة من الكتب الهامة، كتب هامة جدا فعلا يعني في أعصارنا. وكتب دلائل النبوة هي على قسمين، قسم عقلي وقسم أثري. القسم الأثري تولاه البيهقي، الإمام البيهقي صنف لنا كتابا أثريا، يعني لا يعتمد على العقل ونحو ذلك، يعتمد على النصوص والبراهين الصحيحة الثابتة في الشريعة. وعندنا كتاب للرازي يخاطب العقل، جيد لا بأس به في هذا الباب فيه وعليه، لكن في بابه جيد، فهو يخاطب العقل إن في أدلة وبراهين كثيرة جدا على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي بهذه الطريقة ويتعبد بهذه الطريقة. فقام فصلى ركعتين بعدما اضطجع وجاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين اللي هي سنة الفجر، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني لعلنا نكتفي بهذا القدر في صحيح الإمام البخاري، وصلى الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.